بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع بعد المئة الأولى في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. كنا في الدرس الماضي بصدد تفسير قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. لعلنا فسرنا هذا الجزء من الآية، وصلنا إلى قوله جل جلاله: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ثم يقول الله عز وجل: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا هو الجزء الذي بقي من تفسير هذه الآية المباركة. وقد قلنا إن سبب نزول هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل سرية برئاسة سيدنا عبد الله بن جحش إلى مكان، فصادف أن قتل شخص على يد سيدنا عبد الله، وكان ذلك في اليوم الأول من شهر رجب. نعم، لكن كان في خلاف، يا ترى هل هو اليوم الآخر من الشهر الذي قبله أم هو أول يوم من شهر رجب، وقع في خلاف. فشنع المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينهى عن القتال في الأشهر الحرم، وانظروا ماذا صنع ومسألة الأشهر الحرم. فالباري عز وجل أجابهم قائلا: فعلا قتال في الأشهر الحرم غير جائز، لكن هنالك ما هو أخطر بكثير منه أنتم لا تبالون به، نعم، وتلقونه وراءكم ظهريا، وفقط تضعون المكبرات على شيء واحد وهو القتال في الأشهر الحرم الذي وقع خطأ. يعني ينبغي أن تعلم، نعم، القتال في الأشهر الحرم كبير، لكن الصد عن سبيل الله، كفر بالله، الإخراج، الصد عن المسجد الحرام، إخراج أهله منه أكبر، الشرك بالله، لك هذه لأفضع بكثير. ليش ما ذكرت هذه الأمور وذكرت لك؟ هذا سبب نزول الآية وشرحناها. الآن نتمم الجزء الباقي من هذه الآية. يقول عز وجل: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. يتحدث عن المرتد ولا يتحدث عن الكافر. ومن يرتد منكم عن دينه، يعني إنسان مؤمن، كان مؤمنا بالله عز وجل، ثم إنه لسبب ما ارتد. هذا الإنسان الذي ارتد يحبط الله أعماله كلها، يعني صلاة وصيام وحج ونسك كله يعني كله يمحى ولا يستفيد من ذلك شيئا، هذا معنى حبطت أعماله. طبعا أنتم تعلمون أن هذا المعنى مثبت في أكثر من موضع في كتاب الله عز وجل، مثلا يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. طيب، لكن ها هنا موضوع ينبغي أن نتبينه. الارتداد قد يكون لسبب أو لأكثر من سبب لا يصحو إليه المرتد، نعم، ومن ثم يكون الخطو فيه سهلا لأنه بعد قليل يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ويمارس أعمال الدين فيعود إلى حظيرة الإسلام. مثلا الإنسان كثيرا ما في حديثه في نطقه في تصرفاته هو لا يشعر، لكنه يرتكب ما يخرجه عن الملة. العلاج سهل إن لم يمت على هذه الحال كما يقول الله عز وجل، سهل. لماذا؟ لأنه باعتباره لم يعرف أنه ارتد عن الدين، بعد قليل يفضي صلي، بعد قليل يقول في مناسبة يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وهكذا. نعم، وهذا يقع اللهم إلا إن يعني أصر على موجب الكفر، عرف هذا وأصر، وهذا كثيرا ما يقع لا سيما في هذه الأيام. مثلا رجل كان يذكر إنسانا ما بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بكذا، أوصى بكذا، فيقول له: نعم، كلام النبي عليه الصلاة والسلام في هذا العصر غير صالح، وهذا يحصل وسمعنا من يقول ذلك، هو الواقع كفر قولا واحدا. وإذا رجع عن هذا الكلام بأي أسلوب انتهت المشكلة، لكن إذا أصر فردته تترسخ، ردته تترسخ، ومن ثم صلواته تبطل، صيامه يبطل، حجه إذا حج يبطل، زكاته إذا كان عم يزكي يبطل. هذا ما حبطت أعمالهم، هذا معنى كلام الله عز وجل. إذا كان يعني هكذا يعتقد، ونخشى أن يكون فعلا كثيرون هم بهذا الشكل. كثيرا ما نناقش زيد من الناس نقول: يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام نعم وصف هذه الحال التي نحن فيها وأنبأنا بالعلاج وقال العلاج كيت وكيت وكيت، تفاجأ بأنه يقول هذا الكلام غير صالح بهذا الوقت، كلام النبي هذا ما بيصلح لها الوقت. هو لو قال والله الحديث قد يكون غير صحيح مو مشكلة، أو إذا قال مو هذا معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام كمان مو مشكلة، لكن إذا أقر بأنه الحديث صحيح وأقر بأنه معنى الحديث هو هذا، لكن هل كلام بهالوقت مو مقبول؟ لماذا يكفر؟ لأن النبي لا يقول من عندي، هذا الكلام الذي يقوله وحي من عند الله، أوامر النبي نواهيه كلها وحي من عند الله عز وجل، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. نعم، أليس كذلك؟ من يطع الرسول فقد أطاع الله، فإذا قال هذا الكلام فقد قال بأن هذا الذي أوحى الله به إلى رسوله غير صالح في هذا الوقت، إذن ارتد. هنا إن صحى إلى نفسه وعاد فاستغفر الله وعاد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ونطق بنقيض ما سبب كفره، يعني قال أشهد أن وصايا رسول الله التي صحت عنه صالحة إلى يوم القيامة، رجع إلى حظيرة الإسلام. لكن إذا بقي على هذه الحال مات كافرا وحبطت أعماله كلها، وليس بعد الكفر ذنب. نعم، هنا اختلف الفقهاء في أمر. أرأيت لو أن زيد من الناس ارتد كما يقول الله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه، ارتد ثم إنه رجع، هل يجب عليه أن يعيد الطاعات التي قام بها والعبادات التي أداها قبل ردته، أم تعود فتقبل؟ ارتد مثل هذا اليوم وقبل منه 10 سنوات كان يصلي ويصوم وحاج، اي نعم ارتد، بعد ما ارتد شهر شهرين رجع الى الاسلام، الصلوات اللي صلاها قبل الردة، العبادات اللي أداها، الحج اللي أداه، اي نعم بيرجع بيصير مقبول؟ هل لما ارتد حبط؟ طيب رجع الى حظيرة الاسلام. الجواب عند الشافعية تعود طاعاته وعباداته التي أداها فتقبل. كانت معلقة، لما ارتد معلقة. كيف يعني معلقة؟ إذا بقي على ردته زالت ولا يستفيد منها شيئا، وإذا رجع إلى حظيرة الإسلام عادت إلى القبول. هذا رأي مين؟ الشافعي. رأي السادة الأحناف لا، إذا ارتد فقد بطلت طاعاته وعباداته كلها، ولو رجع إلى حظيرة الإسلام طاعته لا تعود تقبل. نعم، ولعل يعني كثيرين أيضا من الفقهاء غير الأحناف جنحوا إلى مذهب الإمام الشافعي، هذا أيسر وأرحم بالعباد. لكن شوفوا هذا كيف، من أين يعني استنبط الإمام الشافعي هذا الكلام؟ ربنا عز وجل يقول في سورة آل عمران كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. بعد شوال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هل هذه الآية هل استثناء إلا الذين تابوا؟ هذا الاستثناء يصلح دليلا لمن؟ للشافعية. باري عز وجل قال كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم بينات والله لا يهدي القوم الظالمين، دول خلص. لكن رجع إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، أي فإن طاعتهم تصبح مقبولة مرة أخرى. نعم، فلعل هذا المذهب هو الأقوى، وهذا يقتضينا أيها الإخوة أن نراقب ألسنتنا. المكفرات كثيرة، وكثيرا ما يكون الإنسان ساهيا عنها لا سيما في ساعة عصبية. نعم تمر لكنه لا يعود ليستغفر الله، يصلي بصوم لكن كل ذلك مثل واحد مرتد عن صوم يصلي، لا تقبل طاعاته بشكل من الأشكال في هذه الحالة أبدا. نعم، وأنواعها كثيرة، منها هذا الذي أقوله لكم، كثيرونهم بيصلوا بيجوا على المساجد. نقول النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح المتفق عليه عند البخاري ومسلم كيت وكيت بيقول بقى عصبية ولا بعقل. كلام النبي هذا بهالأثر لا يقبل، لا يصلح. أعوذ بالله، أعوذ بالله. إنهم كفر قولا واحدا. إنهم وهنالك من يظل لو سألته اليوم وبكرة وبعد بكرة واللي بعده بتم يقول هذا الكلام. إذا نعود فيقول باري عز وجل: ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر. بتم هذا إشارة للاستثناء اللي في سورة آل عمران: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وصار فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. حبطت أعمالهم كلها، ما يقيم الباري عز وجل لها وزن، سواء أعماله اللي هي من العبادات صلاته صومه صدقاته أو أعماله الإنسانية، كلها تحبط، يعني لا يثيبه الله عليها يوم قيامة أبدا. صحيح ارتد، بس يا أخي له أعمال إنسانية، له يعني رعاية لأسر فقيرة، يكرم الفقراء، نعم ينصف المظلومين، يوم القيامة لا يقام له وزن. هذا ما نقضي، وقدمنا إلى ما عملوا من عملين فجعلناه هباء منثورا. وأظن أننا أجبنا عن سؤال قد يخطر في البال، وكثيرا ما واجهني بهذا السؤال أناس في الجامعة هنا وهناك. طيب الله بيحب العدل، بيحب الرحمة، صحيح هذا ملحد أو مرتد أو كافر، لكن شوف أعماله الإنسانية قديش بصير إنه ما يعني ما يشيبه، هذا ظلم. يقول هذا، شوف هذا الكلام كفرها، وهذا ظلم. إذا كان مؤمن مثله وقال هذا ظلم، يعني نسب الظلم إلى الله، كفر. شو بنقول لنا في الجواب؟ أنا حكينا الجواب، وأرجو أن لا نكون قد نسينا الجواب أيها الإخوة. نعم. طيب شو الجواب؟ الجواب أن الله عز وجل يثيبه في دار الدنيا، يعطيه أجر عمله الإنساني في دار الدنيا، لكن ليس له في الآخرة من ثواب. هل في هذا يعني انتقاد؟ هل القانون دوله يتناقض مع هذا المبدأ؟ لا، بل هذا ما يتفق مع القوانين كلها، لأنه لما كفر هذا الإنسان لم يعود يقيم وزن ليوم القيامة ولا لأوامر الله ولا لشيء، ما هيك؟ لم يعود. لو قلنا له ما لشيء، ولو أنت كفرت لكن الله بده يثيبك، ما يستهزئ، بلا ثواب بلا بطيخ، يعني هيك راح يقول. فهو لا يطمع بشيء ينكره، لا يطمع بثواب في يوم يرى أنه لن يكون موجودا فيه، لكنه الآن يطمع. الباقي له طيب، أنا راح أعطيك ثوابك الآن لأنك أنت بتحب الآن تأخذ ثوابك. واضح كيف؟ نعم. الباري سبحانه وتعالى ذكر هذا الكلام، نعم، وبين لنا في سورة هود، في أوائل سورة هود، نعم، أن الكافرين الذين لا يؤمنون بالله ويقومون بأعمالهم لا يقص الله أعمالهم أبدا، لا يظلمهم ولا يقص أعمالهم، يعطيهم أجرهم، لكن أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نعم، الباري عز وجل موضح هذا. إذا لا أشكال، فلا داعي إلى أن واحد يناقش في هذا الموضوع مناقشة لا معنى لها. لو بأي قانون، أي قانون من القوانين المتعامل بها الآن، إذا زيد من الناس جاء مستخدم أو أجير يشتغل له، الأجير قال له أنا بدي أجرتي كيت وكيت، قال له طيب، بعد ما أنهى هذا الأجير عمله، إذا أجا رب العمل قال له وينك، أنا هالأجر اللي طلبته ما رح أعطيك، رح أعطيك شغلي أحسن، معه حق؟ إذا قال له أنا الأجر اللي أنت طلبته ما أعطيك، لكن أنا أعطيك شغلة باعتقادي أحسن، ما بيجوز له قانونا، ما بيجوز. يقول له أخي أنا اشترطت عليك تعطيني كذا وكذا، هذا الشرط اللي بدي إياه. فلو أنك غيرت ما اتفقت معه عليه لكنت ظالما له. هذا ما يعامل الباري عز وجل به الكافرين. نعم، قد ما عامل مخترعات اختراعات عمل، باري يقول بده نصف تذكاري اقيموا له نصف تذكاري، بده مصاري اعطوه مليار دولار قد ما بده اعطوه، بده مثلا شهرة، بده كذا كذا اعطوه. لكن اولئك الذين ليس لهم في الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نعم، هذا ما ينبغي ان نعلمه. نعم، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالد. هذا ينطبق على الكلام عن المرتد هو، ولكن ينطبق على الكافر الأصلي أيضا. طيب بس شو الفرق بين المرتد والكافر الأصلي؟ الكافر الأصلي إذا أسلم ما منطالبه بأنه عمره 50 سنة، ما منطالبه انه من بعد البلوغ انت ما صليت، يلا روح صلي صلواتك وروح جمل رشوة، لا 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 لا. الاسلام يجب ما قبله، لكن المرتد اذا ارتد وقد ادى طاعات كثيرة وعبادات ومنح كل ذلك يذهب ادراج الرياح، واذا مات على هذه الشاكلة كل ذلك لا قيمة له. إذا رجع إلى الإسلام قلنا فيه خلاف. عند الشافعية تعاد طاعاته إلى القبول. نعم، وأظن هذا مذهب أيضا آخرين. عند السادة الأحناف لا، متى ارتد حبطت أعماله كلها. نعم، ثم الباري عز وجل ماذا قال؟ إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. هذه لا تزال متعلقة بالموضوع ذاته. سبب النزول قلنا أنه سري النبي أرسلها إلى مكان ما، قتل شخص بين آخر يوم من جماد الثاني وأول يوم رجب، الله أعلم الله أعلم، فوقع خلاف. نعم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أفدى، يعني دفع فدية عن هذا الشخص الذي قتل في ذلك اليوم احتياطا، بناء على أنه قد قتل في يوم في 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 شهر رجب، في شهر من أشهر الحرم. سيدنا عبد الله بن جحش اخوانه قالوا والله معناته عملنا هذا اهدر، السرية اللي رحنا ليمكن ما لنا فيها ثواب نهائيا. يعني اصبح هنالك وسواس لدى هؤلاء الصحابة. انزل الله هذه الآية: ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. إنما الأعمال بالنيات. هؤلاء خرجوا يؤدون أمرا أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يبخسهم الله عز وجل حقهم. والخطأ مرفوع، رفع عن أمة الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه ثواب موجود. ولو أنه الشخص من الناس قتل، لو فرض أنه قتل برجام، لكن الثواب موجود ومستمر. نعم، هذا ما ينبهنا إليه بيان الله سبحانه وتعالى. طبعا قاعدة، هذه قاعدة وليست خاصة بهؤلاء الصحابة، يعني أن كل من اتجه إلى أداء واجب من الواجبات، إلى قتل مثلا عدو من أعداء المسلمين فأخطأ، نعم، وخانته القدرة وخانه الاجتهاد وأصاب شخصا آخر من المسلمين، لنفترض هيك أي أوضح، هل عليه وزر؟ ليس عليه وزر نهائيا. طيب لكن من طالبه بالدية ولا لا؟ من طالبه. طيب ما دام ما عليه وزر ليش عم طالبه بالدية؟ هنا أيها الإخوة فرق بين أمرين من المهم أن نعلمهما. يقول الشرع نحن نطالبه بالدية لا لأنه مكلف ولأنه تحمل وزرا بسبب قتله لهذا الإنسان، لكن بسبب خطاب الوضع لا خطاب التكليف. نعم، في الإنسان بيتحمل خطابين، خطاب اسمه خطاب التكليف وخطاب اسمه خطاب الوضع. خطاب التكليف هو أن يأمرني الله عز وجل بالصلاة إذا أذن للمغرب إذا أذن العشاء، ينهاني الله عز وجل عن قتل البريق، ينهاني الله عز وجل عن شرب الخمرة، ينهاني الله عن الفواحش، يأمرني الله عز وجل بالطاعة. هذه القائمة تدخل تحت أوامر التكليف، خطاب التكليف. في شيء اسمه خطاب الوضع، تسبب ضرر ولو انك انت مالك مكلف بس الضرر لازم ترفعه، سلكت مسلكا عفويا بدون قصد منك تسبب عنه ضرر اصاب اخاك، الضرر انت بدك تتحمله. قال لي انا مالي مكلف غصب عني ما قصدت، مزبوط تكليف ما في، لكن هنالك سلمة ثغرة تفتحت من جراء عملك هذا، إذا بقيت هذه الثغرة مفتحة فلسوف يدخل الحقن، تدخل الضغائن، تدخل العداوات والبغضاء، بدنا نسدها. أنت بتعطي بقى مقابل هذا الضرر الشيء الذي يقدره الشرع، هذا اسمه خطاب إيش؟ الوضع. لاحظوا الطفل كمان بيتحمله، طفل عم يسوق سيارة، نعم يعني لم يبلغ درجة البلوغ، واضح كيف؟ نعم. أو ما بنقول عم يعمل سيارة، واحد بيقول شلون عم يسوق سيارة ولساته ما وصل، نعم حمل كأسا، نعم وعاء عم يأكل فيه، وقع منه بدون قصده، وهذا شيء غالي هذا الوعاء. طيب وهو الولد عمره 10 سنين، من حمله قيمة الوعاء ولا لا؟ من حمله بموجب خطاب التكليف، لكن بموجب خطاب الوضع. يعني بنكلف أبوه، بنكلف إذا كان يتيم بنكلف قيمه أنه يطالع من حر ماله 100 ليرة 200 ليرة أكثر أقل يقدمون لهذا الشخص الذي كسرت أنيته. نعم، لهذا مو مكلف، يقول هذا ليس خطاب تكليف وإنما هو خطاب وضع. نعم، كذلك هذا الإنسان قتل شخصا بدون قصد وهو بريء، شخص بريء، ويقع هذا، أما الإثم فمرفوع عنه، الباري عز وجل لا يكلفه، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وأما ما يتعلق بالتسوية الحقوقية لا واردة، هذا الإنسان لازم نأخذ من ماله الدية كاملة ونعطيها لولي المقتول لأسرته، إلا إذا عفو الورثة قال يا أخي مش الحال الزلمة غليط نحن ما منكلفه ومدري ايش والى اخره، ففي هذه الحالة نعم العفو جيد، الباري سبحانه وتعالى يعني يقول فمن عفي من وليه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، واضح كيف؟ اي نعم. قال اخي انا غصب عني، مضبوط غصب عنك، لكن التسوية الحقوقية الاجتماعية امر ضروري. لو انه هذا الانسان دار ظهره مشي قال والله انا قتلته غصب عني، شو اللي بيصير؟ هل نعم هل الجرح اللي تفتح في قلوب أسرة أو أولياء المقتولين بالذات. ومن ثم هذا الجرح يمتص الحقد والضغينة، وتكبر الضغينة، المجتمع بتسود فيه الضغائن والأحقاد، يتحول إلى عداوة وبغضاء. ومن ثم ينبغي أن نسد هذه الثغرة عن طريق ما يسمى بخطاب الوضع، ما يسمى بخطاب الوضع. هذا معنى كلامنا الذي نقول. فالباري عز وجل قال: لا، هذا خطأ وقع، وهؤلاء آمنوا وهاجروا مع رسول الله هجرتهم ثابتة، نعم، وجاهدوا في سبيل الله، هذه السرية سرية جهاد كانت ثوابها لا ينقص بشكل من الأشكال، وهؤلاء لهم الحق أن يرجوا رحمة الله وأن يتأملوا في رحمة الله، والمسألة بسيطة. هكذا يقول الله عز وجل، وهذا قانون لكل ما يشبهه. كل واحد نيته طيبة وزلت به القدم، وقع يعني غلطة منه، هذا شيء ثواب قائم وكله نعم مقبول. بعد ذلك يبدأ كلام جديد يقول فيه الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. نعم، الآن بقي دقائق للعشاء. قبل الدعاء يلاحقني بعض الأخوة، ربما كان الأخ موجود بينكم، يقول لي أحدهم: يعني أنا أرجوك السماح، أنا يعني تحرك لساني بكلام عنك، فأرجوك أن تسامحني. أظن أنني ذكرت مرة كلاما أريح هؤلاء الإخوة حتى ما يحرجوا أنفسهم، ما يحرجون. ما من إنسان اجتهد فخالفني الرأي ولو مخالفته لي اقتضت أن يقول كلاما نابيا جارحا، هذا الإنسان يطمئن أنني لا يعني أحقد عليه أبدا، أسامحه مسامحة كلية، بل أرجو أن يكتب الله له الأجر على اجتهاده. اجتهاد مخالف ما في شيء طبعا. أما إذا كان إنسان يدفعه الحقد والضغينة والكيد لأمر آخر، فأنا مسامحتي لا بتقدم ولا بتأخر، لأن حتى لو سمعت رب العالمين يجب ما يسامحه، هذا شيء ثاني، هذا العلاقة مو بينه وبينه، علاقة بينه وبين رب العالمين. أما ما يقوله لي أولئك ما أنه نحن آسفين في جماعة مدري وين حرقوا كتبي وما إلى ذلك، دي لكم شيء، كثيرا ما أوصف في مجالس مناسبات بأنني غزالي هذا العصر، وأنا أقول بقلبي وبلساني، يوم واحد من أيام الغزالي يساوي عمري كله، يوم واحد من أيام الإمام أبي حامد الغزالي صاحب كتاب الإحياء وغيره يساوي عمري كله. لكن والله يا أخواننا يجديكم صراحة، وتنقلوا لي أنه في ناس حرقوا لي كتبي، صار عندي تفاؤل أنه والله بجوز رب العالمين يعملني في هذا العصر مثل إمام الغزالي. ليش شو بعيد عنه؟ ليش؟ لأنه الوحيد في التاريخ اللي أحرق كتبه فيما مضى هو الإمام الغزالي. الوحيد الذي أعرف، صرنا اثنين. فيعني يظن البعض أني أنا متألم، ويعني أقول هكذا كانت عاقبة كتبي، والله الذي لا إله إلا هو العكس تمام. فأنا لما قالوا لي أنت يعني غزالي هذا العصر، غزالي هذا العصر، شو جابت السماء للأرض؟ يوم واحد من أيام الغزالي يساوي عمري كله. لكن لما صفت هيك أنا لا أعلم واحدا من علماء العصور المتصرمة أحرقت كتبه إلا الإمام الغزالي. إذا كان هرقوا كتبي فكأن الله يقول لي ولو أنك أنت مو بذلك المستوى أنا راح أشدك لها المستوى. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنك أنت ربنا القائل في محكم تبيانك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ونحن يا ذا الجلال والإكرام عبيدك آمنا بك وتبنا إليك واستجبنا لك يا رب العالمين، فنسألك اللهم أن تستجيب دعاءنا كما وعد، نسألك اللهم أن تستجيب دعاءنا كما وعدت، نسألك اللهم أن تستجيب دعاءنا كما وعدت يا رب العالمين. اللهم اطهر قلوبنا من كل وصف يباعدني عن مشاهدتك، ألهمنا أن نتوب إليك توبة نصوحا لا ننكثها أبدا، هب الطالحين فينا للصالحين منا، إن لم يكن فينا صالحون فهبنا جميعا لسعة فضلك وكرمك وإحسانك. نسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام أن تكلأ بلدنا المبارك هذا بعين عنايتك وأن تتم رعايتك. نسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام أن تطهره من كل من يريد سوءا بدينه أو دنياه. نسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أن ترفع عنا كيد الكائدين وأن تبعد عنا مكر الماكرين أيا كانوا وأينما كانوا، وأن تصرف عنا الفتن وأسبابها عاجلا غير آجل يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، وأن تدخل الفرحة في أفئدة عبادك في هذه البلدة ذكورا إناثا كبارا صغارا بعودة الأمن والطمأنينة والسلام ورخاء العيش إلى ربوعها يا ربوع هذه البلد بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك قد أريتني إقبال هذه المحنة بحكمتك، وأريتني إدبارها برحمتك، وها هي ذي قد أقبلت بحكمتك وتأديبك لنا، فنسألك اللهم أن تجعلها تدبر الآن برحمتك وصفحك وجودك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. يا الله يا أرحم الراحمين، إننا نعلم أنك بعثت هذه المحنة نعمة من نعمك الباطنة لنصحو إلى الانضباط بأمرك، لنعود إلى الالتزام بصراطك، لنعود فنتوب إليك، لنعود فنصلح أحوالنا يا رب العالمين ونقوم عوجاجنا. نعلم ذلك، نعلم ذلك يا الله، فأسألك اللهم أن تهدينا لمحابك وأن تبعدنا عما لا يرضيك يا رب العالمين. ونسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام أن ترفع عنا عصية تأديبك، وأن تدخلنا في ساحة رحمتك وعفوك وجودك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. أصلحنا، أصلح هذه الأمة بكل فئاتها، أصلح قادة المسلمين يا رب العالمين، وجههم إلى ما يرضيك، حبب إليهم الإيمان، زينه في قلوبهم، كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واهدنا أيضا إلى سواء صراطك المستقيم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت الذي ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تصلح بها شأننا في الدارين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بالأبدان الذين أنبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لا يزالون موجودين في الشام، نسألك بهؤلاء الأبدان أن تستجيب دعائنا. وأعود فأقول يا رب العالمين، أنت ربنا القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ها نحن عبادك، آمنا بك وتبنا إليك وعدنا إليك واستجبنا لأمرك، فحقق يا ذا الجلال والإكرام وعدك الذي ألزمت به ذاتك العلية يا رب العالمين. استجب دعاءنا هذا، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.